بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام عبد البر رحمه الله كما في صحيح جامع بيان العلم وفضله في الكلام في رواية العلم والحالة يسأل فيها العلم، قال: وقال آخر: ما يدرك العلم إلا مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، يقول لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا ربما يقع في نفس الشخص، يقول: أخاف أن أطلب العلم ثم أضيعه وأنساه. إذا ما في داعي أطلب العلم، ما في داعي أن أطلب العلم. فماذا كان جواب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كفى بتركك له تضييعا، كفى بتركك له تضييعا. أنت مضيع للعلم، بعدم طلبك للعلم فقد ضيعته، فكيف تخاف أنك تطلب العلم فتخاف من تضييعه وأنت قد ضيعته بعدم طلبه؟ طيب، قال الباب 26: كيفية الرتبة في أخذ العلم. يعني كيف يأخذ الشخص العلم، والطريقة التي يستمر بها في الطلب. قال: عن يونس بن يزيد قال: قال لي ابن شهاب، وهو الزهري محمد بن مسلم، قال: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. هذه نصيحة عظيمة من هذا الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله لكذلك الإمام يونس بن يزيد، يقول له: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، أي واسع، العلم واسع، بحر. قال: فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. يعني إذا أخذت في أحد أنواع هذا العلم أو فن من فنون هذا العلم وقطع في بحره، قطع بك قبل أن تبلغه، أي قبل أن تبلغ هذا العلم. قال: ولكن خذه مع الأيام والليالي. يعني ما تستطيع ماذا أن تجمع هذا العلم في لحظات، تريد أن تكون عالما في ليالي وأيام أو في أشهر، تريد ماذا أن تكون قد لممت وأصبح عندك علمان في جميع فنون العلم، ما يمكن. ولكن خذهم مع الأيام والليالي، أي تستمر في الطلب الشهور والسنين تلو السنين، ومع مرور الأيام والليالي تكون عندك بعد ذلك حصيلة علمية. ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. لا تأخذ العلم كله ماذا؟ جملة، أي تأخذه كله جميعا، فهذا ضياع، هذا ضياع على طالب العلم، يتنقل من فن إلى فن، كما يقال يقفز من العقيدة إلى الفقه إلى الأصول إلى كذا، فتح درس في مثلا كتاب الدرس الفلاني في هذا، وهكذا يريد أن يجمع كل الفنون في فترة يسيرة. وما درى إلا وقد خرج من كل هذه الدروس بلا فائدة، خرج منها كلها بلا فائدة، ما يستفيد شيء. من رام العلم جملة فاته جملة، كله يذهب عليك، لكن تأخذه شيئا فشيئا. وكما قيل: ومشتة العزمات ينفق عمره حيران لا ضبر ولا إخفاق، يفنى العمر ولا يجد ثمرة، ولا يجد ثمرة بسبب التقفز، بسبب ماذا؟ التقفز في العلم. ربما يبدأ بكبار العلم قبل صغاره، فيحضر مثلا من دروس العقيدة الكتب الكبار وهو ما قد درس أصول هذه الكتب أو هذا الفن الذي يعرف بها العقيدة الصحيحة، ويستطيع هذا أن يبني عليها بقية الكتب الكبار، فمثل هذا يضيع. ماذا أن يدخل في كتاب الطحاوية هو ما قد درس أصول الثلاثة، ولا درس مثلا كتاب التوحيد، طيب، أو غيرها من كتب. وهكذا مثلا يأتي في النحو، يدخل مثلا في القطر وما قد أتقن المتممة أو التحفة، ما قد أتقن التحفة السنية، فهذا يضيع ويتخبط. وهكذا أيضا في بقية الفنون، فإنه إذا أراد أن يستفيد يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأيضا يبدأ شيئا فشيئا. مثلا يتخذ من فنون العلم فنين، يتخذ مثلا علمين يسير عليهما شيئا فشيئا حتى يتقنهما، ثم ينتقل إلى علمين آخرين، وهكذا يسير عليهما شيئا فشيئا، كتاب بعد كتاب، ومع مرور الأيام والليالي يجد ثمرة. لكن إذا بقي تشتت، يدخل مثلا خمسة دروس أو أربعة دروس من كل فن، فربما ما استطاع أن يراجع أي درس من هذه الدروس، فيخرج منه بلا فائدة. لكن لو يدرس كتابا واحدا أو كتابين مع الحفظ والمراجعة والنظر في الكتاب، هذا الذي يستفيد ويجد ثمرة هذه الدراسة. قال: ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. الشيء بعد الشيء، يعني العلم بعد العلم، ومع مرور الأيام والليالي تجد الثمرة. كما قيل: إنما العلم بحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، فاتخذ من كل شيء أحسنه. قال: وكان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم هاتوا من أحاديثكم فإن الأذن مجاجة والنفس حنضة. يعني يريد رحمه الله أنه ينبغي على طالب العلم حتى لا يمل أن يجعل في مجلسه شيء مما يروح على النفس حتى لا تمل من مثلا تكرار الحديث أو الدروس فيجعل مثلا شيئا من الأشعار وهكذا شيء من الفوائد مما تجعل النفس نشيطة. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله الذي يحضر دروسه ما يمل أبدا من دروسه، يبدأ رحمه الله من بعد المغرب إلى وقت صلاة العشاء وما تمل أبدا من الدرس، فوائد وهكذا أشعار وهكذا أيضا طرف إلى غير ذلك مما يلقى في مجلسه رحمه الله، فلا يكاد يمل طالب العلم المجلس، بخلاف مثلا لو كان مجرد قراءة مثلا قراءة أحاديث فالناس قد يحصل لها ملل، لكن لما يكون فيها شيء من التنوع يعطي الناس نشاطا. قال الأصمعي: وصلت بالعلم وكسبت بالملح. وقالوا: من رق وجهه رق علمه. وعن الزهري قال: الأذن مجاجة والنفس حنضة، فأفيض في بعض ما يخف علينا. قال أبو عمر: لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول في مثل معنى هذا الباب. وأبو العتاهية شاعر من الشعراء، كان في أول أمره ممن ابتلي بحب الغزل والفجور ثم تاب بعد ذلك فنقل شعره في الزهد والورع نحو ذلك. قال: لا يصلح النفس إذا كانت مصيفة إلا التنقل من حال إلى حال، لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثالي. قال: وعن عمارة بن وزية قال: كان القاسم بن محمد إذا أثروا عليه من المسائل قال: إن لحديث العرب وحديث الناس نصيبا من الحديث، فلا تكثروا علينا من هذا. يعني لا تكثروا من المسائل ودعونا نتحدث، وهذا كما ذكرنا من أجل أن لا يقع للنفس الملل والضيق. وعن ابن شهاب أنه كان يقول: روحوا القلوب ساعة وساعة، روح القلوب ساعة وساعة. والمراد بذلك ترويح القلب بشيء مباح، بالشيء المباح لا بالمحرمات والمعاصي. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة كما في صحيح الإمام مسلم: يا حنظلة ساعة وساعة. كان إذا حضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام قال فيذكرنا بالجنة والنار، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال كأننا ننظر إليها نظر عين. فإذا عاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، أي إذا رجعنا وخالطنا الزوجات والأولاد والأعمال نجد بأن هذا الإيمان ينقص. فلقي أبا بكر رضي الله عنه فأخبره وقال نافق حنظلة، قال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ أو سبحان الله. ثم ذكر له ما يجد، فقال أبو بكر إن النجم مثل ذلك. ثم انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ فذكر له ما يجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا حنظلة إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وعلى طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، أي وقت لتفرغ العبادة والطاعات والقربات، ووقت يكون فيه قضاء الحاجات من الأعمال، وكذلك أيضا النظر في الأهل والأولاد وغير ذلك مما هو من الأمر الواجب والمباح. وليس المعنى ساعة وساعة أن ساعة تعبد الله فيها وساعة تفعل ما شئت، كما يقول بعض الناس ساعة لك وساعة لربك، هذه ساعة لك فعل ما شئت، ارتكب ما شئت من المحرمات والمعاصي هذه لك، لا ما في لك، كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان حياته كلها لله وأعماله كلها لله، فلا تخرج أو يخرج شيء من عمله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا، كله طاعة، عبادتك طاعة، وقضاء حوائج أهلك طاعة، والنفقة على أهلك طاعة، بل كذلك أيضا العمل والاكتساب من أجل أن تنفق على أهلك كذلك طاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول النفقة ينفقها الرجل على أهله يحتسبها فهي صدقة، فهي صدقة. وهكذا كل أعمالك فكلها طاعات، فحياتك كلها طاعة، حياتك كلها طاعة لله سبحانه وتعالى. وقال أبو حامد الوالدي كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا جلسوا يتناشدون الأشعار، يعني هذا يأتي بشعر وهذا يأتي بشعر، وهكذا يتذكرون ما كانوا يفعلون في الجاهلية قبل الإسلام أو ما يرتكبون من معاصي، ليس من باب الافتخار ولكن من باب العبرة، من باب العبرة والاتعاظ والندم على ما قد مضى. فإنشاد الشعر مباح، بل إذا كان من باب المنافحة عن الحق ونصرة الحق فهو مستحب وربما يجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أجوهم وروح القدس معك، أجوهم وروح القدس معك، كان عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يأجو الكفار. وكان كذلك الشعر عليهم شديدا كما قال عليه السلام لهو أشد عليهم من النبال، فهذا أمر مشروع إذا كان الشعر ليس فيه شيء من المحرمات من الغزل وصف النساء أو كذلك وصف الخمور وغير ذلك، وكان في أمور مباحة كوصف الجنة مثلا ووصف النار أو كذلك في الزهد في الدنيا إلى غير ذلك من الأمور المباحة، فهذا مشروع. لكن فرق بين نشد الشعر وبين الأناشيد التي يسمونها اليوم بالأناشيد الإسلامية، فليس في الإسلام أناشيد إسلامية. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتناشدون كما يتناشد المتناشدون اليوم، لا، كانوا يلقون الشعر، يقوم أحدهم مثلا ويأتي بشعر وهذا يأتي بشعر. أما أنهم يجتمعون وهذا أو يأخذون الأشعار جميعا أو أحدهم يأخذ والباقي يرددون إلى غير ذلك مما يفعله اليوم الإخوان المسلمون مما أخذوه من الصوفية، فهذه من البدع والمحدثات كما نص على ذلك أهل العلم وحذروا من هذه الأفعال. طيب، فإلهنا والله تعالى أعلم.